إذاعة الشارق الأسبوع الاقتصادي. أهلا بكم. في أزمة تشهدها الصين حاليا وقد يشهد العالم تداعياتها كما حصل في أزمة 2008 في أمريكا إن لم يتم معالجتها بسرعة، فتواجه مجموعة إيفرغراندي العقارية الصينية كبرى الشركات العقارية في العالم انهيارا يثير الذعر في الأسواق وبورصات العالم، حيث ترزح تحت ديون ضخمة تفوق 300 مليار دولار ومتعثرة عن سداد مليارات مستحقة عليها للبنوك والدائنين. ويعتبر قطاع العقارات في الصين محركا مهما للاقتصاد الذي يعتبر ثاني اقتصاد في العالم بعد الاقتصاد الأمريكي ومنافس له، فإن إعلان إفلاس هذه المجموعة العقارية الصينية الكبرى سيكون له وقع كبير على العملاق الأسيوي الذي يكافح للخروج من أزمات أخرى منها تداعيات جائحة الكوفيد. ومع تفاقم أزمة العقارات يتخوف المستثمرون حول العالم من أن تتكرر أحداث أزمة 2008 في الولايات المتحدة بعد انهيار مصرف ليمان براذرز، وسط تحذيرات من تمدد المشكلات إلى القطاع العقاري والمصرفي الصيني برمته، وما لهذا من تداعيات على هبوط الطلب الصيني والذي يطاول المنتجات التي تعتبر جزءا من الصناعة العقارية. ونتيجة لذلك شهدت أسواق الأسهم في آسيا وأوروبا موجة بيع عارمة وسط مخاوف من عدم قدرة شركة العقارات الصينية على الوفاء بالتزاماتها. ففي الولايات المتحدة قال أحد المحللين في شبكة CNBC إن شركة التطوير العقاري الصينية المثقلة بالديون تشاينا إيفرغراندي لا تمثل خطرا كبيرا على الاقتصاد والنظام المالي في أمريكا، إنما بالتأكيد تشكل خطرا نظاميا على الصين في الدرجة الأولى، لكن يقول لا أعتقد أن ذلك سيحدث الكثير من الضرر في الولايات المتحدة، وعلى الرغم من أنه لا يرى مخاطر اقتصادية واسعة النطاق على الولايات المتحدة، فإنه يعتقد أن الشركات يمكن أن تتأثر بالتأكيد بمشاكل شركة العقارات الصينية. وأضاف يقول إذا تسبب هذا في ركود كامل في الصين فإن الشركات الأمريكية التي لديها الكثير من التعامل مع الصين يمكن أن تتضرر، مشيرا إلى شركات مثل ستاربكس ونايكي وكاتربيلر، وقد يمتد الأمر إلى تسلا وأبل. وفي أول تداعيات الأزمة خسر أغنى 500 شخص في العالم ما مجموعه 135 مليار دولار في تاريخ 20 أيلول/سبتمبر الجاري، وذلك مع تضرر أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم بسبب اندلاع مخاوف بشأن عملاق العقارات الصيني المثقل بالديون. من الصين إلى الولايات المتحدة، الاقتصاد الأقوى في العالم، حيث طالبت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الكونغرس بأن يرفع سقف الدين، ولفتت إلى ضرورة ذلك لتجنب أزمة مالية تاريخية قد تواجهها البلاد. وقالت الوزيرة الأمريكية إن الولايات المتحدة لطالما رفعت سقف الدين قبل تجاوز حده الأقصى، مؤكدة أن واشنطن لم تتخلف عن السداد ولا لمرة. وأضافت وزيرة الخزانة الأمريكية إنه من شأن القيام بذلك، أي التخلف عن السداد، أن يؤدي على الأرجح إلى أزمة مالية تاريخية في بلادها، وكشفت أنه بإمكان التخلف عن السداد أن يؤدي إلى رفع معدلات الفائدة وتراجع أسعار الأسهم بشكل حاد وغير ذلك من الاضطرابات المالية، حيث أعيد تطبيق سقف الدين الذي لا يمكن إلا للكونغرس زيادته في الأول من آب أوت الماضي، وذلك بعد تعليقه لعامين، إذ أن سقف الدين الحالي يحظر ما لم يتم رفعه على الولايات المتحدة استدانة أكثر من الحد الأقصى الحالي والبالغ 28.400 مليار دولار. ولفتت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية إلى قائمة من الكوارث المالية المحتملة التي قد تلحق بالبلاد في حال لم يرفع سقف الدين ولم تتمكن الولايات المتحدة من سداد ديونها مع حلول المهل المحددة، موضح أنه في غضون أيام سيفتقر ملايين الأمريكيين إلى النقود، وأضافت بأنه قد تنقطع شيكات الضمان الاجتماعي عن نحو 50 مليون مسن، وقد تتوقف رواتب الجنود، وأضافت بأن الولايات المتحدة ستخرج من هذه الأزمة كأمة أضعف مؤقتاً. كما أن وزيرة الخزانة الأمريكية استذكرت أزمة بلادها في ديون عام 2011، لافتة إلى أن سياسة وضع الولايات المتحدة على حافة الحد الأقصى للدين دفعت بأمريكا إلى شفير أزمة، مشددة على أن التحرك في أسرع وقت ممكن سيمكن البلاد من تجنب النتائج الأسوأ التي شهدتها آنذاك في 2011. وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية إن الوقت يعني المال في هذه الحالة، أي مليارات الدولارات، ولا يمكن تحمل لا التأجيل ولا التخلف عن السداد. ونحن اليوم نخرج للتو من الأزمة بعد معاناة الاقتصاد من تداعيات جائحة الكوفيد، وعلينا ألا نغرق أنفسنا مجددا بشكل كامل في أزمة أخرى يمكن تجنبها، حيث أن الوزارة، وزارة الخزانة، كانت قد حذرت الأسبوع الماضي من أن أموال الحكومة الأمريكية ستنفد في تشرين الأول المقبل. على خط متصل، أعلن بنك الاحتياط الفيدرالي أي المركزي الأمريكي تثبيت الفائدة دون تغيير لتظل بين نطاق الصفر والصفر فاصل 25%، كما أبقى على حجم برنامج مشتريات الأصول ب 120 مليار دولار أمريكي شهريا، أي يقوم البنك المركزي بسياسة التسيير النقدي بشراء سندات دين حكومية وأخرى لمؤسسات ومد هذه الجهات في المقابل بالسيولة لتيسير الحركة الاقتصادية ومواكبة الاقتصاد إلى بر الأمان، لسيما بعد مصيبة كوفيد التي ضربت أغلب اقتصادات العالم. وقال البنك المركزي الأمريكي في بيان في ختام اجتماعات لجنته للسياسات النقدية والتي استمرت يومين هذا الأسبوع، إن إبطاء برنامج شراء السندات قد يكون مبررا في وقت قريب إذا استمر تقدم الاقتصاد الأمريكي نحو تحقيق هدفي التضخم عند معدل 2% والتوظيف الكامل على صعيد البلاد. بعد الصين والولايات المتحدة وعربيا، عينت الحكومة المصرية بنوكا بينها جي بي مورغان وسيتي جروب وإتش إس بي سي وبنك أبوظبي الأول لإدارة ثاني طرح دولي من السندات يستهدف جمع ما بين 2.5 مليار وثلاثة مليارات دولار وفق مصادر لوكالة بلومبرغ. ونقلت الوكالة عن مصادر أن مصر بصدد إصدار سندات مقومة بالدولار لتستفيد من انخفاض تكاليف الاقتراض قبل أن يقرر مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي موعد خفض التحفيز النقدي، ويتضمن الإصدار سندات بعائد أولي قدره 6.12% إضافة إلى سندات بأجل 12 عاما و30 عاما بعائد مستهدف ب 7.6% و 8.8% على التوالي. ودخلت مصر الأسواق الدولية لإصدار سندات مقومة بالدولار بقيمة 3.8 مليارات دولار في وقت سابق من هذا العام. وكانت الحكومة المصرية باعت سندات خضراء ب 750 مليون دولار العام الماضي. أمام الانخفاض الهائل من المساعدات الخارجية للسلطة الفلسطينية، تعهدت حكومة الدنمارك الخميس من هذا الأسبوع بتقديم مساعدات للسلطة الفلسطينية بمقدار 72 مليون دولار تصرف على مدى 5 سنوات. وجاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس الحكومة الفلسطينية محمد شتية بممثل الدنمارك لدى فلسطين كيتل كارلسن في رام الله، وقع خلاله الأخير ووزير المالية الفلسطيني شكري بشارة اتفاقية المساعدة. رئيس الحكومة الفلسطينية قال للصحفيين عقب توقيع الاتفاقية إن المساعدة الدنماركية جاءت في توقيت مهم وستخصص لتمويل مشاريع في قطاعات الزراعة والحكم المحلي ومؤسسات المجتمع المدني، مضيفا بأن ما يهمنا هو أن المساعدات جميعها تأتي منسجمة مع خطة التنمية الوطنية الفلسطينية. من جهته قال ممثل الدنمارك لدى فلسطين إن دعم بلاده للسلطة الفلسطينية يركز على دعم حقوق الإنسان وتعزيز المساءلة والديمقراطية وخلق فرص عمل، فضلا عن تعزيز السلام والاستقرار والتركيز بشكل خاص على دعم النساء والشباب. وكانت الدنمارك أعلنت في وقت سابق من هذا العام عن دعم لموازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا بقيمة 82 مليون دولار للسنوات الخمس المقبلة. ويأتي التعهد الدنماركي للسلطة الفلسطينية بعد أيام من تعهد مماثل من ألمانيا بتقديم مساعدة قدرها 100 مليون يورو تصرف على ثلاث سنوات. وكان وزير المالية الفلسطيني قال في اجتماع في رام الله مع ممثلي دول وجهات مانحة إن المساعدات الخارجية للسلطة الفلسطينية انخفضت بنسبة 90% هذا العام. في تونس قال محمد زمرلي المسؤول المكلف عن ملف بلاده في اتفاقية الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية إن تونس تحتاج إلى اعتمادات مالية بقيمة 19 مليارا و300 مليون دولار حتى العام 2030 لتنفيذ تعهداتها لحماية المناخ. جاء ذلك على هامش مؤتمر صحفي حول المساهمات وطنيا في اتفاق باريس للمناخ تنظمه وزارة الشؤون المحلية والبيئة التونسية بالتعاون مع الأمم المتحدة للتنمية. وذكر المسؤول التونسي أن التزامات بلاده تقضي بضرورة التقليص ب 45% من انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2030 بدل 41% محددة سابقا. واتفاقية باريس هي أول اتفاقية دولية شاملة لحماية المناخ عبر العمل على احتواء معدل الاحتباس الحراري، وتم التوصل إليها في كانون الأول ديسمبر 2015 بعد مفاوضات بين ممثلين عن 195 دولة. وتسعى تونس لرفع مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 30% في أفق عام 2030، إلا أن جائحة الكوفيد أبطأت تنفيذ مجموعة من المشاريع الخاصة بالطاقة المتجددة في البلاد. إلى هنا تنتهي حلقة هذا الأسبوع، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة. إذاعة الشارق الأسبوع الاقتصادي.